مالك ابن أنس عليه رحمة الله تبارك وتعالى هو مالك ابن أنس ابن أبي عامر الأصبحي، الأصبحي نسبة إلى ذي أصبح الحميري، وهم من تيم ابن مرة، لهم حلف لعثمان ابن عبيد الله أخي طلحة ابن عبيد الله، فهو مالك ابن أنس ابن أبي عامر الأصبحي التيمي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ولد على الصحيح المشهور سنة 93 للهجرة، وتوفي سنة 79 و100، ولد سنة 93 وتوفي سنة 79 و100، فقد عمر رحمه الله عمرا مديدا أكثر من 80 سنة. أمه هي العالية بنت شريك الأزدية، العالية بنت شريك الأزدية رحمها الله، وكانت امرأة صالحة، وهي التي أخذت مالكا رحمه الله على العلم وأدبه، فإنه حدث عن نفسه أنه لما أراد أن يطلب العلم جاء إلى أمه فقال إني أريد أن أكتب الحديث، قال مالك رحمه الله فأخذتني فألبستني لباس العلماء، ألبسته عمامتهم وثيابهم ونظفته وطيبته، وقالت له رحمه الله اذهب الآن فاكتب الحديث، وقال رحمه الله كانت تقول اذهب إلى ربيعة فخذ من سمته وأدبه قبل أن تأخذ من علمه. كانت هذه المرأة الصالحة تقول لمالك رحمه الله هذا الكلام وهو صبي لما عزم له على كتابة العلم وطلب الحديث. ولا شك أن لهذه التربية على توقير حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى رعاية وحرمة العلم، وعلى العناية بالأدب قبل العلم، لا شك أن هذه التربية سيكون لها الأثر العظيم في سداد هذا الولد وحسن استقامته. ولذلك ربما سيأتيكم في سيرة الإمام رحمه الله أنه كان من أكثر الناس أخذا بهذه المعاني التي هي توقير حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأدب معه، والعناية بحرمة العلم. كان مالك رحمه الله إماما في هذا الباب، فإنه جمعت له الإمامة في أبواب من أمور العلم وأبواب من أمور العمل، منها هذا الباب الذي هو أدب العلم، توقير حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتعظيمه. نقل عنه في هذا الباب ما هو إمام فيه لا يكاد يقاربه فيه غيره، وهذا أثرا لهذه التربية التي أخذته بها أمه عليها رحمة الله جل وعلا في صغره. وهذا يدل على أن التربية إنما تكون من هذا المنطلق، التربية تكون نقشا في قلب الولد وفي نفسه في أول الأمر، لا أن يكل الإنسان الولد إلى أهوائه وإلى رغباته، ويكله إلى ما يتلقاه من الشارع وإلى ما يتلقاه من وسائل الإعلام، ثم إذا كبر وعقل أراد حين ذاك أن يقومه على طريق الأدب، هذا لا يكون، إنما تستقيم التربية من أول الأمر. وستقارنون بين ما يذكر عن مالك رحمه الله في الأدب وحرمة العلم مع ما أخذته به أمه من أول الأمر رحمه الله وإياه. فلما اشتغل مالك رحمه الله بطلب العلم على هذا النحو وهو صغير، جمع الله عز وجل له بين شيئين لا يجتمعان في طالب إلا نبغ واستفاد، وهما الجد في التحصيل والأهلية التامة لما يريد أن يحصله، لأن الإنسان قد يكون فيه أهلية، يكون فيه قابلية للعلم وللحفظ، لكنه لا يكون مجدا في التحصيل، يكون كسولا فلا يستفيد، وربما يجتهد ويجد لكن لا يكون مؤهلا للتحصيل، يكون في ذهنه ضعف، أو يكون في حفظه نقص، أو يكون في فهمه عوج فلا يستفيد. فإذا جمع الله عز وجل له بين الأهلية من جهة تحصيل الآلة، آلة الفهم والحفظ مع الجد في التحصيل، فإن هذا هو الذي يستفيد ويتعلم وينبغ بتوفيق الله تبارك وتعالى. فمالك رحمه الله ممن جمع له الجد في التحصيل والأهلية فيه. وسبب جده في الطلب فيما يروى أن أباه سأله وأخاه عن مسألة، فأجاب مالك وأجاب أخوه، فأخطأ مالك وأصاب أخوه، فقال الوالد لهما، قال لمالك رحمه الله، قال شغلك الحمام، لأنه كان يحب اللعب بالحمام وهو صبي، فقال شغلك اللعب بالحمام. فقال مالك رحمه الله وقعت هذه الكلمة في قلبي، فكان ذلك سببا لأن أخذ نفسه بالجد والتحصيل. فلزم بيت ابن هرمز من هذه الحادثة 7 سنين، وكان ابن هرمز رحمه الله هو وربيعة فقيها المدينة في ذلك الوقت، لزمه 7 سنين لا يخرج من بيته، ثم لزمه فيما وراء ذلك أكثر من ذلك في أكثر وقته وأحيينه. جاء عنه رحمه الله أنه قال كنت أبقى في بيت ابن هرمز فلا أخرج منه إلى الليل، فيجلس إليه كل ما تهيأت له الفرصة في الصباح وفي المساء وفي منتصف اليوم. وقال مرة لجلسائه خرجت إلى الظهر من بيت ابن هرمز 12 سنة، يعني كان يذهب إلى بيت ابن هرمز في الصباح الباكر فلا يخرج إلى صلاة الظهر إلا من بيته، يعني يلزمه إلى أن يخرج إلى بيته من صلاة الظهر، هذه ملازمته له. وقال رحمه الله قال كنا نجلس لابن هرمز في صحن المسجد النبوي، قال حتى اتخذت سراويل محشوا، يعني حتى جعل حشوا لسراويله من طول الجلوس حتى لا يؤثر فيه ولا يؤثر في بدنه من طول جلوسهم وملازمتهم لشيخهم ابن هرمز عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا جده رحمه الله في التحصيل. وأما الأهلية فقد اشتهرت الحكاية أن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله لما دخل المدينة حدثهم بنيف 40 حديثا، يعني زيادة على 40 حديثا بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما رجعوا إليه من غد يطلبون الحديث، قال الزهري رحمه الله أين أنتم مما حدثتكم أمس، يسألهم عن أحاديث أمس، هل كتبتموها أو حفظتموها أو ماذا عملتم فيها؟ فقال له ربيعة، ربيعة ابن عبد الرحمن شيخ مالك رحمه الله، قال ها هنا فتى يرد عليك ما حدثتنا به، يعني يوجد فينا رجل يسرد عليك كل تلك الأحاديث التي حدثتنا بها، فيشير إلى مالك رحمه الله. فأعاد مالك عليه رحمة الله تلك الأحاديث كلها حفظا على محمد بن شهاب الزهري، وكان إمام زمانه رحمه الله. فقال الزهري ما ظننت أنه بقي يحفظ هذا غيري، يعني كان يظن أن هذا الحفظ الثابت الراسخ الذي أوتيه لم يبقى موجودا في كثير من طلبة الحديث في ذلك الوقت. فكان مالك رحمه الله على هذا الوصف. ولما كان الله جل وعلا أكرمه بهذين وهما الجد والأهلية اللذين بهما يستفيد الإنسان بتوفيق الله تبارك وتعالى، كان ذلك سببا في أن نبغ مالك رحمه الله وهو صغير. المدينة في ذلك الوقت كانت حاضرة العلم، وكان فيها أكابر العلماء من بعض، حتى أن فيها من هم من طبقة صغار التابعين. فنبغ فيهم مالك رحمه الله وأذن له في الفتية وهو في السابعة عشرة من عمره، 17 سنة بلغ إلى أن صار يفتي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت له حلقة في المسجد النبوي في ذلك الوقت العامر بالأكابر والأعيان من العلماء، كانت له حلقة في زمن نافع مولى عبد الله بن عمر وفي حياة سالم. قال حماد بن زيد رحمه الله قال حدثني مالك في حياة نافع وكانت له آنذاك حلقة. وتعرفون أن مالك رحمه الله من أكثر الناس ملازمة لنافع، نافع مولى ابن عمر، وكثيرا ما يروي الأحاديث من طريقه، يقول حدثني نافع عن ابن عمر عن عمر وعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهي المسمات بالسلسلة الذهبية، من أصح ما يكون من الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. توفي نافع عليه رحمة الله سنة 117 للهجرة، 117، ومالك رحمه الله ولد سنة 93، يعني أن كان عمره كم سنة؟ 23 سنة، 23 من 97 إلى 117. فكانت له حلقة في المسجد النبوي يحدث فيها مثل حماد بن زيد، ونافع حي يعني، وله من العمر دون 23 سنة، وهذا غاية ما يكون من النبوغ المبكر. لكنه أخذا بأدب العلم لم يجلس للناس حتى قدمه شيوخه رحمه الله، أفتى بحضرته بعض تلاميذه ممن لم يأذن له مالك بالصيام، ممن لم يأذن له مالك بالإفتاء، فقال مالك رحمه الله، قال: ما جلست حتى شهد لي 70 من أهل العلم أني موضع لذلك. قال: ولا خير في من يرى نفسه بحالة لا يراه الناس لها أهلا. وهذا من الأدب الجليل المأثور عن هذا الإمام عليه رحمة الله، يقول: ما جلست حتى شهد لي 70 من أهل العلم أني أهل لذلك، يعني شهد له من شيوخه 70 رجلا أنه موضع للعلم وموضع للفتية، ولولا أنهم شهدوا له بذلك ما جلس له. ويقول رحمه الله: لا خير في من يرى نفسه بحالة لا يراه الناس لها بأهل. فيقول هذا الرجل لا خير فيه، يعني من يرى نفسه أهلا للعلم وأهلا للفتية فيقدم نفسه ويجلس للناس ولم يقدمه أشياخه، ولا يراه الناس من شيوخه ومن حوله أهلا وموضعا للفتية، يغتصبها اغتصابا ويجلس للناس من غير أن يؤذن له. يقول مالك رحمه الله: هذا لا خير فيه. الخير حقيقة هو، أو ما يكون عليه الإنسان حقيقة، هو الموضع والمنزل الذي يراه الناس فيه، يجلسه أشياخه فيأذنون له بالتعليم، ويأذنون له بالإفتاء، ويأذنون له بالتدريس، وهم يرونه أهلا لذلك. هذا هو الذي ينتفع بجلوسه وينفع الله عز وجل به جلساءه. أما رجل غير معروف بالعلم ولا يوجد من يشهد له بأنه أهل لذلك وموضع له، فيتسور المناصب ويتقدم بين يدي شيوخه فيجلس للناس، فقد شهد عليه مالك عليه رحمة الله بأنه لا خير فيه. ولهذا كان من الأدب الذي ينبغي أن يلزمه طلاب العلم أن لا يتقدم إلا حيث يقدمه شيوخه، وإلا حيث يقدمه الناس. إن لم يقدمه فلا ينبغي له أن يتقدم بين أيديهم، فإنه سيضر نفسهم ويؤذيه. مالك عليه رحمة الله كان شديدا في الأخذ، متحريا فيه، ولهذا هو رحمه الله مشهور بصحيح العلم، مشهور رحمه الله بصحيح العلم. ما كان عند مالك رحمه الله من الحديث والرأي لم يكن يأخذه عن كل أحد، كان يأخذه عن الأخيار المنتقين المجتبين من المحدثين والفقهاء، ولذلك كان رحمه الله صحيح العلم. وسيأتي في الكلام على الموطأ أن الشافعي رحمه الله كان يقول: ما في الكتب أكثر صوابا من كتاب مالك، بل قال: ما في الكتب أقرب إلى القرآن من كتاب مالك، لأن القرآن هو الكتاب الصحيح المعصوم، فأقرب الكتب إليه هو هذا. والسبب هو شدة عنايته وتحريه في الأخذ، وهو قدوة في التحري في من يأخذ عنه. أثر عنه رحمه الله أنه قال: لقد أدركت 70 ممن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذه الأساطين، وأشار إلى الأساطين التي في المسجد النبوي. يقول: أدركت 70 على هذه الأساطين، يعني ممن يجلسون إلى هذه الأسطوانات ويجلس إليهم الناس ويقول الواحد منهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فيقول مالك رحمه الله: ما أخذت عن أحد منهم شيئا، وإن أحدهم لو اؤتمن على بيت مال كان أمينا. لم يأخذ عنهم لا لضعف في دياناتهم، بل كانوا من الديانة بالموضع العالي، حتى إن أحدهم لو اؤتمن على بيت مال لكان أمينا. لكن يقول مالك رحمه الله: إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن، يعني لم يكونوا من أهل الحديث والرواية والانتقاء، فلذلك لم يأخذ عنهم، وإنما يأخذ العلم عن أهله. قال: وجاءنا ابن شهاب فازدحمنا على بابه.